بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الرابع صفحة 180 أظن، في آخر الصفحة. نعم، قال: ليعلم المستن أن سنة العقائد على ثلاثة أضرب: ضرب يتعلق بأسماء الله وذاته وصفاته، وضرب يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومعجزاته، وضرب يتعلق بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم. قال: أما الضرب الأول فلنعتقد أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة، جاء بها كتابه وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما رواه الثقات وصحه النقاد الأثبات، ودل القرآن المبين والحديث الصحيح المتين على ثبوتها. قال رحمه الله تعالى، طبعا هو ينقل عن من؟ كرجي، نعم، في كتابه الفصول في الأصول. نعم، قال رحمه الله تعالى: وهي أن الله تعالى أول لم يزل وآخر لا يزال، أحد قديم وصمد كريم. يعني كما تعرفون الإخوة، القديم يعني والله أعلم لم يثبت أنه من أسماء الله تعالى، لكن هذا يكون على سبيل الإخبار. واسم الله تعالى الأول يكفي. قال: عليم حليم، علي عظيم، رفيع مجيد، وله بطش شديد، وهو يبدئ ويعيد، فعال لما يريد، قوي قدير، منيع نصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس والوجه والعين والقدم واليدين والعلم والنظر والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والرضا والغضب والمحبة والضحك والعجب والاستحياء والغيرة والكراهة والسخط والقبض والبسط والقرب والدنو والفوقية والعلو والكلام والسلام والقول والنداء والتجلي واللقاء والنزول والصعود والاستواء، وأنه تعالى في السماء، وأنه على عرشه بائن من خلقه. كل هذه الصفات جاءت في الأدلة. قال مالك رحمه الله: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماواته على العرش بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هنا، وأشار إلى الأرض. وقال سفيان الثوري: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. قال الشافعي: إنه على عرشه في سمائه بقرب، نعم، إنه على عرش في سمائه بقرب من خلقه كيف شاء يقرب. نعم، نقطة واحدة. قال: يقرب من خلقه كيف شاء، يعني كما جاء في الحديث: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وأقرب ما يكون لعبد ربي وهو ساجد. ومن صور القرب نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا القرب قرب حقيقي يليق بجلال الله وعظمته كيف شاء سبحانه جل وعلا. وهذا القرب ليس كما يظن بعض الناس أنه قرب معنوي بما يجده المؤمن المقبل على الله من لذة الإيمان، وأن الله تعالى يجعل في قلبه الطمأنينة بذكره. هذا ليس حقيقة القرب. نعم، هذه من لوازم القرب، لكن القرب صفة تليق بجلال الله وعظمته جل جلاله. قال أحمد: إنه مستوٍ على العرش، عالم بكل مكان. إيش كلمة مطموسة عندي إيش هي كذا. ونعم وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء، وأنه يأتي يوم القيامة كيف شاء، وإنه يعلو على كرسيه والإيمان بالعرش والكرسي وما ورد فيهما من الآيات والأخبار، وأن الكلم الطيب يصعد إليه وتعرج الملائكة والروح إليه، وأنه خلق آدم بيديه وخلق القلم وجنة عدن وشجرة طوبى بيديه وكتب التوراة بيديه، أن خلق آدم والقلم وجنة عدن هي جاء هذا في أثر عن ابن عمر أظن من يذكر أن أربعة أشياء خلق الله بيده، تذكرون الأثر؟ طلعوا لنا الأثر بسرعة، أثر مشهور يعني صحيح عن ابن عمر. وصلتم شيء؟ أيوة أي نعم لا. أيوة أيوة هو هذا عن ابن عمر اختصر العلو كم 18. فهو العرش يعني هنا ذكر خلق آدم، إذن عندنا آدم والعرش وجنة عدن والقلم، إن هنا شجرة طوبة هذا يحتاج أدري دليل أو بحث، لكن هذا الأثر فيه بدل شجرة طوبة العرش، هو ذكر أنا ما شفت له. وكتب التوراة بيديه وأن كلتا يديه يمين، وقال ابن عمر نعم الله كذا جاء في الأثر وجنة عدن. خلق الله بيديه أربعة أشياء آدم والعرش والقلم وجنة عدن، وقال لسائر الخلق كن فكان، ما جاء بصري على هذا استعجلنا الموضوع. نعم طيب هو جاب لنا مختصر العلو الذهبي، وقال لسائر الخلق كن فكان، وأنه يتكلم بالوحي كيف يشاء. قالت عائشة رضي الله عنها فشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بوحي يتلى، نعم تواضعها في حديثة الإفك ما هو معلوم. وأن القرآن كلام الله بجميع جهاته منزل غير مخلوق ولا حرف منه مخلوق، منه بدا وإليه يعود. قال عبد الله المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. وأن الكتب المنزلة على الرسل 104 كتب كلام الله غير مخلوق، يعني هذا يعني في بعض الآثار يمكن عن السلف. قال أحمد وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما يقرأ وكيفما يوصف فهو كلام الله غير مخلوق. قال البخاري وأقول في المصحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن، فمن قال غير هذا يستتاب، فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر. نعم وذكر الشافعي المعتقد بالدلائل فقال: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه أخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، إلى أن قال: نحو إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير. طيب، الإخوة ذكر يعني الصفات يعني كما تقدم، يعني الحديث مشهورة في هذا، لو يعني نتجاوز يعني الكلام هنا واضح يعني في ذكر صفات الله تعالى، ونحو قوله: ثلاث حثيات من حثيات الرب. هذا في يعني من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولما خلق آدم مسح ظهره بيمينه، هذا الحديث الذي ذكره في المسند، ما أدري أول مرة أسمع حديث أبي رزين، عندكم تخريجه هذا؟ نعم، ها؟ ما أعرف كان، نعم، إيش الراوي؟ دلهم دن أسود مقبول، طبعا مقبول يعني ضعيف إلا إذا توبع. أين هي؟ فإذا الحديث هذا الذي ذكره هنا أن الله ينضح يعني في وجوه المؤمنين بالماء، يعني ما يثبت. ها؟ إيه. ما هو؟ سلسل بالمجاهيل. نعم. طيب، لكن المقصود الإخوان يذكرون أحاديث في هذا الباب، يعني قد يكون بعضها ضعيف لكن أصل الصفة ثابت بأحاديث أخرى، يعني قبضته يوم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. طيب، رأيت ربي في أحسن صورة، وخلق آدم على صورته، وهذا الإخوة كما تعرفون لا يلزم منه تشبيها، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة من الجنة يدخلون على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر مع اختلاف يعني الصورة، فهذا في تشريف لآدم لا شك، لكن لا يلزم منه التشبيه، خلق آدم على صورته، وطبعا المقصود على صورته، على صورة الله جل وعلا، كما هو مذهب عامة السلف، وإن كما تعرفون ابن خزيمة يعني أنكر حديث الصورة وأوله كذا، لكن يعني هذه زلة منه، وقال: يدنو أحدكم ربي حتى يضع كنفه عليه. نعم، قال: كلم أباك كفاحا، يعني جابر بن عبد الله بن حرام، وهذا لا يلزم منه الرؤية أيضا، ليس بينه وبينه ترجمان، الأول كلم أباك كفاحا يعني، لكن ما يلزم منه الرؤية. طيب، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، وذكر يعني أحاديث الصفات، فذكر أننا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها، وعلى العقول لا نحملها، وبصفات الخلق لا نشبهها ولا نعمل ولا نعمل رأينا وفكرنا فيها ولا نزيد عليها ولا ننقص منها، بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها، كما فعل ذلك السلف الصالح هم القدوة لنا في كل علم. روين عن إسحاق أنه قال: لا نزيل صفة مما وصف الله به نفسه ووصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم عن جهتها، لا بكلام ولا بإرادة، إنما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاته، ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب عز وجل. فأما أن يدرك أحد من بني آدم تلك الصفات فلا يدركه أحد. المقصود هنا الكيفية، يعني كيفية الصفات. وقال ذكر المقولة المشهورة عن السلف: أمروها كما جاءت، وهي جاءت لمعاني، إن هذا ليس دليلا للمفوضة كما يستدلون بهذه المقولة وغيرها عن السلف. أمروها كما جاءت، إذن هي جاءت لمعاني، نعم، بلا كيف، نعم، إلى أن يعني انتهى من كلام الكرجي رحمه الله تعالى. قال: والعجب أن هؤلاء المتكلمين إذا احتج عليهم بما في الآيات والأحاديث من الصفات قال: قالت الحنابلة إن الله كذا وكذا، بما فيه تشنيع وترويج لباطلهم. والحنابلة اقتفوا أثر السلف، ساروا بسيرهم، وقفوا بوقوفهم بخلاف غيرهم، والله الموفق. وهذا كما بيّن ابن تيمية قبل ذلك ليس خاصا بالحنابلة، بل ما من طائفة من الطوائف إلا وفيها من أثبت الصفات لله جل وعلا. النوع الثاني، وهذا إيش وذكر أربعة أوجه، نعم، كأن الأربعة الأوجه يعني مندرجة في يعني النوع الأول، وهو بيان ما فيه من التعصب والجهل قبل الكلام في هذه المسألة العلمية، هكذا، نعم. ثم ذكر الثاني بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا، نعم. إذن نعم، إذن الأربعة أوجه مندرجة تحت الوجه الأول، يعني أن هذا جهل وظلم، يعني. وقال أبو الفرج بن الجوزي في الرد على الحنابلة بيّن في وجه الأول أن هذا لم يصنفه، يعني المؤلف هذا لم يعني يؤلفه ابن الجوزي في الرد على الحنابلة. ثم ذكر الأوجه الأخرى. الآن الثاني بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا. يقول أن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم، فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه، وما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. قد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام، سواء كان المتكلم به أبو الفرج أو غيره من أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة، لكان ينبغي أن يذكر الحجة ويعدل عما لا فائدة فيه إذ كان في مقام الرد عليهم. دعوى المنازعون له كما ادعاه هم عند جميع الناس أعلم منه بالأصول والفروع، وهو في كلامه ورده لم يأتي بحجة أصلا، لا حجة، قال لا حجة سمعية ولا عقلية، وإنما اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام قد خالفها أكثر منها من أهل الكلام، فقلدهم فيما زعموا أنه حجة عقلية كما فعل هذا المعترض. ومن يرد على الناس بالمعقول إن لم يبين حجة عقلية، وإلا كان قد أحال الناس على المجهولات كمعصوم الرافضة وغوث الصوفية، نعم. يعني هذه قاعدة واضحة في الرد، الإنسان إذا تكلم بدليل وبرهان، ليس بالسب والشتم وهؤلاء حشوية وهؤلاء كذا وكذا، يعني. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم. قال: فأما قوله إن مثل هؤلاء أو إن مثل هؤلاء لا يحدثون، آخر تكلمة كلامه فإنما يكابرون العقول وكأنهم يحدثون الأطفال، قال: فيقال له: قد بعث الله الرسل إلى جميع الخلق ليدعوهم إلى الله، فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس؟ سبحان الله، شوف يقول هؤلاء لا تكلمونهم، الله تعالى أرحم وأكرم وأعلم وأحكم سبحانه جل وعلا. من الذي أسقط الله مخاطبته من الناس؟ دع من تعرف أنت وغيرك ممن فضلهم الله ما أو نعم ممن فضلهم الله ما ليس هذا موضعه، ولو أراد سفيه أن يرد على الراد بمثل رده لم يعجز عن ذلك. نعم، يعني حتى الكفار الذين يعني سخروا بالقرآن وقالوا سحر وكهانة وشعر، مع ذلك يعني ما كان هذا سبباً لإعراض الله عنهم وعدم إنزال آيات القرآن عليهم، كما قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوم مسرفين. مع إسرافهم وقبح شركهم وسبهم وشتمهم، مع ذلك الله يقول: أفنضرب عنكم الذكر صفحاً، يعني ما ننزل عليكم الآيات والمواعظ، أن كنتم قوما مسرفين. هذا من رحمة الله. قال: وكذلك قوله أنهم يكابرون العقول، فنقول: المكابرة للعقول إما أن تكون في إثبات ما أثبتوه، وإما أن تكون في تناقضهم بجمع، أنا قال بياض أو قال كذا بالأصل، ولعله بجمعهم، نعم بجمعهم بين إثبات هذه الأمور ونفي الجوارح. أما الأول فباطل، فإن المجسم المحض التي تصرح بالتجسيم المحض وتغلو فيه لم يقل أحد قط إن قولها مكابرة للعقول. يعني سبحان الله، شوف كيف ابن تيمية يقف عند كل كلمة، يعني حتى المجسمة، يعني هو ما يصحح قولهم ولا يبرر لهم، لكن يقول حتى قول المجسمة ما قال أحد فيه إنه مكابرة للعقول، ولا قال أحد إنهم لا يخاطبون، بل الذين ردوا على غالية المجسمة مثل هشام بن الحكم وشيعته لم يردوا عليهم من الحجج، أو لم نعم يردوا عليهم من الحجج العقلية إلا بحجج تحتاج إلى نظر واستدلال. والمنازع لهم وإن كان مبطلا في كثير مما يقوله فقد قابلهم بنظير حججهم، ولم يكونوا عليه بأظهر منه عليهم، إذ مع كل طائفة حق وباطل. أن الذين ردوا عليهم يعطلون، ينفون صفات عن الله تعالى، ينفون بعض الصفات عن الله، فأصبح كل واحد عنده يعني حق وباطل. طبعا التجسيم باطل، لكن يعني كون يثبت يعني صفات طيب لكن أنه يغلو ويجسم، هذا الباطل. والنفي من حيث أنه تنزيه جيد، لكن أنه يغلو في التنزيه حتى ينفي الصفة عن الله، هذا الباطل. قال: وإذا كان مثل أبي الفرج بن الجوزي إنما يعتمد في نفي هذه الأمور على ما يذكره نفاة النظار، فأولئك لا يكادون يزعمون في شيء من النفي والإثبات أنه مكابرة للمعقول، حتى جاحدوا الصانع الذين هم أجهل الخلق وأضلهم وأكفرهم وأعظمهم خلافا للعقول، لا يزعم أكثر هؤلاء الذين انتصر بهم أبو الفرج أن قولهم مكابرة للعقول، بل يزعمون أن العلم بفساد قولهم إنما يعلم بالنظر والاستدلال. وهذا القول وإن كان يقوله جل هؤلاء النفاة من أهل الكلام فليس هو طريقة مرضية، لكن المقصود أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد قول المثبت معلوم بالضرورة، ولا أن قولهم مكابرة للعقول، وإن شنعوا عليهم بأشياء نعم ينفر عنها كثير من الناس، فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفعهم وإخماد قولهم، لا لأن نفور النافرين عنهم يدل على حق أو باطل. وهذا تجده غالب أهل الباطل إذا أرادوا أن يعني يلبسوا الأمر ويردوا على أهل الحق يأتون بأشياء حتى ينفروا الناس، أمور مغلوطة، أمور كذب، أمور، لكن حتى يعني ينفر الناس عن الحق. قال: ولا لأن قولهم مكابرة للعقول أو معلوم بضرورة العقل أو ببديهته فساده، هذا لم أعلم أحدا من أئمة النفاة أهل النظر يدعي في شيء من أقواله المثبتة، وإن كان فيها من الغلو ما فيها. من المعلوم أن مجرد نفور الناثرين أو محبة الموافقين لا يدل على صحة قول ولا فساده إلا إذا كان ذلك بهدى من الله، بل الاستدلال بذلك هو استدلال باتباع الهوى بغير هدى من الله، فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه، هذا اتباع الهوى، يأخذ ما يحبه فقط ما تشتهي نفسه، ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله تعالى، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال لداود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلى آخر الآيات في النهي عن اتباع الهوى. قال: فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد هدى الله الذي بيّنه لعباده فهو بهذه المثابة. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء، حيث قبلوا ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله. وأما قول المعترض عن أبي الفرج وكأنهم يخاطبون الأطفال، فلم تخاطب الحنابلة إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، الذين هم أعرف بالله وأحكامه، وسلمنا لهم أمر الشريعة وهم قدوتنا فيما أخبروا عن الله وشرعه، وقد أنصف من أحال عليهم وقد شاقق من خرج عن طريقتهم وادعى أن غيرهم أعلم بالله منهم وأنهم علموا وكتموا وأنهم لم يفهموا ما أخبروا به، أو أن عقل غيرهم في باب معرفة الله أتم وأكمل وأعلم مما نقلوه وعقلوه، وقد قدمنا ما فيه كفاية في هذا الباب، والله موفق، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال: فصل. الأقوال نوعان: أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة، يجب أن يكون معناها حقا عرفه من عرفه وجهله من جهله، والبحث عنها إنما هو عما أرادته الأنبياء، فمن كان مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم فقد سلك طريق الهدى، ومن قصد أن يجعل ما قالوه تبعا له فإن وافقه قبله وإلا رده وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلا، مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك أو أكثره لم ترده الأنبياء، فهو محرف للكلم عن مواضعه لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. فإذا هذه يعني هي القاعدة في التعامل مع النصوص الشرعية، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون النص هو الأصل، قال الله قال رسوله هو الأصل، ثم أنت تريد أن تعرف مراد الأنبياء وتسلك الطريق الذي يعرف به مرادهم، وأعلم الناس بمرادهم الصحابة والسلف الصالحين، فتنظر ماذا قال السلف في مثل هذه الأحاديث تسلك سبيلهم، إن هذا أقرب طريق وأسهل طريق للوصول إلى مراد الأنبياء. أما من قصد أن يجعل ما قالوا تبعا له، هذه مشكلة أهل الكلام والتعطيل، أنه هو أولا يعتقد ثم بعد ذلك يستدل. قال: النوع الثاني ما ليس منقولا عن الأنبياء فمن سواهم، أو قال نعم ليس معصوما فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه من فساده، يعني أقوال سائر العلماء. قال: فمن قال من أهل الكلام إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب، إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب بل يفعل عندها لا بها، ولا يفعل لحكمة، يعني هذا تعرفون، يعني هذا الآن يمثل يعني ابن تيمية على بعض الكلام الباطل، يعني هذا يعني عند الجبرية والأشاعرة يقولون لا يفعل الأشياء بالأسباب، ينكرون الأسباب، وذلك يقولون يفعل عندها لا بها. قال: ولا يفعل لحكمة، يعني لمحض المشيئة، ولا في الأفعال المأمور بها ما لأجله كانت حسنة، ما لأجله كانت حسنة، ولا المنهي عنها ما لأجله كانت سيئة، فهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة من السلف. وأول من قاله في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على ضلالته، فإنه أول من أنكر الأسباب، من أنكر الأسباب والطبائع، كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات، وأول من قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في الآخرة. ونصوص الكتاب والسنة في إبطال هذا كثيرة جدا، كقوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلب النار طبيعتها، يعني إذن هي كانت تحرق بنفسها وإن كان هذا بمشيئة الله، ولذلك لما شاء الله لا تحرق لم تحرق، لكن لا يعني هذا أننا نلغي ما فيها من سبب. وقوله: لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج به، هذه الباء إيش معناها؟ سببية، فالمطر سبب للإنبات النبات، حتى إذا قلت سحابا ثقالا، فأخبر أن الرياح تقل السحاب أي تحمله، فجعل هذا الجماد فاعلا بطبعه، فإذا قلت سحابا، وقال: اهتزت وربت وأنبتت، فجعلها فاعلة بطبعها، وقوله: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هو الكثير المنفع والزوج الصنف. نعم، والأدلة في ذلك كثيرة، يخبر فيها أنه يخلق بالأسباب والحكم، وأخبر أنه قائم بالقسط، وأنه لا يظلم الناس شيئا، فلا يضع شيئا في غير موضعه، ولا يسوي بين مختلفين، ولا يفرق بين متماثلين، كما قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، قال: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، إلى آخره. يعني هذا في رد لمن ينكر الحكمة، وكما عرفنا الإخوة إنكار الحكمة اشتبه عليهم أنهم إذا أثبتوا يعني وجود الحكم الغائية في الأفعال، يعني كأن الله تعالى محتاج إلى هذه الغاية أو إلى وجود هذا المعنى، أن الله شرع هذا لأجل كذا، فكأن الله محتاج، هكذا تصوروا، وهذا غير صحيح، لأن الله تعالى هو الغني، ولما يشرع هذا لأجل هذه المصلحة، هذه المصلحة ما ترجع إلى الله حتى نقول محتاج، وإنما ترجع إلى يعني الناس والعباد، وتدل على حكمة الله ورحمة الله، فيعني ليس في هذا يعني نقص يتعلق بالله تعالى وصفاته. وقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فدلت هذه الآية وغيرها على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه، يعني قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث، طيب إذن هذا الشيء فيه طيب في ذاته، فالله هو الذي جعل فيه هذا الطيب وشرع هذا الأمر لأجل ما فيه من الطيب. قال: كما في الآية: أمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قال: على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب، فهو مناسب لها مصلح لفسادها. ليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به، إذ هذا قدر مشترك، يفسرون المعروف يعني مأمور به، ما يفسرون بوجود حكمة ويعني مقصد أو معنى. فعلم أن ما يأمر به الرسول مختص، وما نهى عنه مختص بأنه منكر محذور، وما يحله مختص بأنه طيب، وما يحرمه مختص بأنه خبيث. مثل هذا كثير في القرآن وغيره من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهيته قاعدة عظيمة عامة، وتمامها بالجواب عما يعارضها. قال: فإن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين. تقول قال لقول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة، يعني في صلاة التراويح وبأشياء أحدثت بعده صلى الله عليه وسلم وليست مكروهة للأدلة من الإجماع والقياس، وربما ضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم، ما عليه كثير من الناس من العادة بمنزلة من إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم. قد يبدو وقد يبدي ذو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا إلى ذلك، وإنما يذكرها دفعا لمن يناظره. قال: والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال. المجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي هي مستند الأقوال والأعمال. لماذا قلت هذا القول؟ لماذا عملت هذا العمل؟ يكون هناك مستندات لها من الأدلة الشرعية. وأما إظهار غير ذلك فنوع من النفاق في العلم والعمل، وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع الكتاب. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكا لله شرع في الدين ما لم يأذن به الله. قد يغفر له لأجل تأويل إذا كان مجتهدا، الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، طبعا إخوة، يعني من يعني يقع في بعض البدع أو يستحسن بعض البدع هذا في الغالب يعني إذا كان من أهل الإسلام لكن اشتبه عليه الأمر في الغالب يكون متأولا يظن أن هذا عليه دليل وكذا، وكذلك من اتبعه. يعني هنا وإن كان قال فقد اتخذ شريكا لله، لكن يعني أيضا يعذر يعني من يتبعه لأنه يعني يظن أنه يتكلم بعلم وحجة وهذا إمام في الدين أو مجتهد، فيعني يتابعه على هذا. أما إذا كان يعرف أن هذا يعني مبطل ويعني يحل الحرام ويحرم الحلال، فهذا الذي اتخذ شريكا مع الله، كما قال الله تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني كما في حديث عدي بن حاتم: يحلون الحرام فتحلون ويحرمون الحرام فتحرمون، قال: فتلك عبادتهم. قال: فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن الله به من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذنب نصيب. نعم، هذا إذا كان غير يعني معذور. نعم، كما يلحق الآمر الناهي، يعني الذي حلل وحرم وأمر ونهى بالباطل، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه. تأمل يعني هذا الاحتراس، فيتخلف الذم لفوات شرطه أو وجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو قصر في طلبه فلم يتبين له أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحو ذلك. نعم، وأيضا فإن الله عاب على المشركين شيئين. قال أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، الثاني وتحريمهم ما لم يحرمه الله، كما بينه صلى الله عليه وسلم في حديث عياض عن مسلم. نعم، وقال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة، ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب به إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبد به الله كما أحدثت النصارى من العبادات. وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه. نعم، هذه فائدة. أصل الضلال إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه. ولهذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغير مذاهبهم أن الأعمال عبادات وعادات، فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحضر منها إلا ما حضره الله. هذا ربط جميل، يعني لما ذكر أصل الضلال بالفعل إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، وهذا يدخل في العبادات، فالعبادات مبنية على التوقيف، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والعادات الأصل فيها الحل، نعم، فلا يحضر منها إلا ما حضره الله، فتحريم ما لم يحرمه الله يعني الأصل الثاني في الضلال، فهذا في العادات وهذا في العبادات. وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما أحدث فيها من الدين الذي يتقرب به. فدائما تلاحظ في موضوع البدعة يعني تدخل في الأبواب التي فيها قرب، ليس في الأبواب يعني أبواب العادات. نعم، قال: وسئل عن رجل قال: إذا كان المسلمون مقلدين والنصارى مقلدين واليهود مقلدين، فكيف وجه الرد على النصارى واليهود وإبطال مذاهبهم والحالة هذه؟ وما الدليل القاطع على تحقيق حق المسلمين وإبطال باطل الكافرين؟ ربما يكون هذا أمر يعني حتى الآن بعضهم يشتبه عليه هذا الأمر، يقول: أنا مولود مسلم وهذا مولود نصراني وهذا مولود يهودي، يعني في هكذا نشأ كل واحد على الدين الذي قلد فيه أبويه. هذا بعض المجادلين والمبطلين ممكن يعني يتمسك بمثل هذا. فأجاب: الحمد لله، هذا القائل كاذب ضال في هذا القول، وذلك أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة، كالذين ذكر الله عنهم أنهم إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. نظائر هذا في القرآن كثير، فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم. وهذه حال اليهود والنصارى، بل أهل البدع والأهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم في غير الحق، كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إلى آخر الآيات يعني في هذا. قال: وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا في معصية الله كان له نصيب من هذا الذم والعقاب. والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع الظن وإما أن يتبع ما يهواه، وكثير يتبعهما. نعم، يعني حقا الذي يقلد غيره في معصية الله إما أن يتبع الظن وإما أن يتبع ما يهواه، لأن الإخوة دين الله عبادته والحق عليه نور يوافق فطرة الإنسان، والباطل والمعصية تخالف الفطرة تخالف العقل، فهذا يعني مهما يكون يثير في نفس الإنسان يعني حيرة قلق يعني، إذا تابع يعني أصحاب الفسوق والمعاصي والكفر فهذا ما يتبع العلم وإنما يتبع الظن وما يهواه، إن صادف هوى في نفسه فاتبعه. وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إلى أن قال: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والسلطان هو الكتاب المنزل من عند الله، وهو الهدى الذي جاءهم من عند الله، كما قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فيتكلموا بما كانوا به يشركون، إلى آخر الآيات. وقال لبني آدم: فإما يأتينكم مني هدى، إلى آخر الآيات. وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه، أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق، فهذا متبع للظن، والأول متبع لهواه. يعني إذا عدل عن الحق واتبع هواه هذا متبع الهوى، أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق، فهذا يتبع الظن إذا ما بحث واجتهد ويتبع يعني يبحث عن الدليل. قال: اجتماع الأمرين. قال تعالى في صفة الأولين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، إذن يتبعون أهواءهم. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونكم يعرفون أبناءهم. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ نعم. فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود، والثاني حال الذين يعملون بغير علم. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهواء بغير علم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكل وهذه حال النصارى. نعم. وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له اتباعه، وكذلك من اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين أو ولا تبين، وهو الذي يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه، كالذي يقال له في القبر: ما ربك ما دينك من هو ما نبيك، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ومقلد فيضرب بمرزبة أو بمرزبة من حديد مطرقة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق أي لمات. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فمن لم يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلما في الظاهر فهو من المقلدين المذمومين. والله أعلم هنا يعني ولكن قولوا أسلمنا، هذا إثبات أنهم أسلموا، يعني المقصود ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني الإيمان الكامل، يعني والله أعلم. فإذا تبين أن المقلد مذموم، وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه، كالذي يترك طاعات رسل الله ويتبع ساداته، نعم، ويتبع ساداته وكبراءه، أو يتبع الرسول ظاهرا من غير إيمان في قلبه، طبعا يتبع الرسول ظاهرا من قلب من غير إيمان في قلبه هذا نفاق، إن هذا المنافق. تعرفون الخلاف في تفسير الآية: قالت الأعراب آمنا، هل كانوا منافقين ولا؟ والظاهر أنهم كانوا مسلمين لكن يعني لم يصلوا إلى كمال الإيمان. تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدا مذموما، وكذلك المنافقون من هذه الأمة. طبعا إخوة يعني كما بين ابن تيمية، هذا بالنسبة لي يعني اتباع الهوى أو يعني اتباع الظن. أما اتباع الدين الحق فهذا يعني أصلا التوحيد موجود في الفطرة، فلما يتبع الإنسان العامي يقلد الرسول فهذا التقليد يعني هو تقليد محمود، يعني هذا مطلوب، ما يقال هذا مقلد يعني ما يقبل منه الدين إلا إذا نظر في الأدلة، لا. يعني أصلا كما تعرفون يعني ليس من مذهب أهل السنة أن أول واجب هو النظر في الأدلة أبدا، هذا هذه طريقة يعني المتكلمين. فيعني الذي يقول لا إله الله محمد رسول الله تقليدا هذا في الحقيقة مسلم إذا قالها من قلبه، لأن هذا يوافق الفطرة أصلا، يوافق فطرته أنه لا إله إلا الله، فيعلم أن هذا هو الدين الحق فيقول الشهادتين. يعني ولا يلزم أن ينظر في دليل، يعني يقول أخبروني وين الدليل على هذا، ما يحتاج إلى دليل. نعم، لأن هذا تقليد يعني محمود. وأما أهل البدع ففيهم يعني بر وفجور، وبيان ذلك من وجوه. أحدها أن اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، إيه الأذان كم؟ باقي 5 دقائق حتى نقف في مكان يعني مناسب. طيب، لأن هذا آخر درس الفترة هذه، ممكن نأخذ 2 أسبوع يعني ما أكون موجود، وإن شاء الله بعد 2 أسبوع نرجع لدرس العصر والعشاء إن شاء الله. يعني باقي الدروس، يعني درس تفسير غدا مستمر إن شاء الله، وأيضا سيكون آخر درس في الفترة هذه، وإن شاء الله بعد 2 أسبوع يعني نواصل. لعلنا نقف هنا إذن، ذكرنا أهل البدع فيهم يعني بر وفجور من وجوه، فنقف عند هذه النقطة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أعلم.